يغل. نعم غل يغل من الغلول وغل يغل من الخيانة. فما كان لنبينا أن يغل أن يأخذ من الغنيمة شيئا. فأراد أن يبين أنه يقول بفتح مفتوحة الياء أبو داود أن يعني يقول ليس يغل ولا يغل إنما هو يغل مفتوحة الياء. فإذا القراءة في قوله تعالى أن في قوله تعالى ما كان نبينا أن يغل هذه هي من القراءات المشهورة. أيضا وقرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم يغل هكذا يغل أي يغل. والآخرون قرأوا بضم الياء وفتح الغين وله وجهان يغل أن يكون من الغلول ومعناه ما كان لبين أن يخان أن يغل لا يخونه أحد. والثاني من الإغلال وما كان لبين أن يخون يغل أن يخون أن ينسب إلى الخيانة. فهنا القراءة المشهورة المعروفة ابن كثير وغيرهم أن يغل والآخرون قرأوا أن يغل وله معنى يعني أن ينسب إلى الخيانة أو يخون أو يخونه أحد. ما كان لنبينا أن يخان أن يخونه أحد. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن التبع قال حدثنا معتمر قال سمعت. وأما الغلول السرقة من الخيانة فهذه قد أدخلوها أو ذكروها من الكبائر. وأن من يأتي ومن يغلل بما غل يأتي بما غل به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه إن كان بعيرا يحمل ويأتي يوم القيامة يحمل على عنقه. إن كانت شاة فلها يعار وإن كانت ناقة فلها رغاء. فيأتي يوم القيامة بهذه الصورة حتى يكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن التبع أنه قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي قال حدثنا أبي وهو سليمان التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. بخل بضم الخاء. قال أبو داود هنا قال اللهم إني أعوذ بك من البخل. قال أبو داود مفتوحة الباء والخاء يعني من البخل. اللهم إني أعوذ بك من البخل هكذا قال أبو داود. واختلفوا في قراءة هذه الكلمة البخل أو البخل. فذكر هنا قال من البخل بضم الباء كذا بخط الخطيب هكذا في بعض النسخ حتى نسخ أبي داود وفي بعض نسخ الكتاب هذه العبارة. قال أبو داود البخل بمفتوحة الباء والخاء. وفي سورة الحديد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال المفسرون قرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاء وقرئ بفتحتين وهي لغة الأنصار وقرئ بفتح الباء وإسكان الخاء وضمها كل هذه لغات لكن قرئت القراءة المشهورة البخل وكذلك البخل فقط. نعم. وإن كانت موافقة للغة العربية لكنها لابد أن يكون موافقة للقراءة المشهورة. نعم. وفي القاموس وشرح أنه قرئ باللغات الأربعة وهي البخل والبخل. البخل كقفل وبخل كعنق والبخل كالنجم والبخل كجبل وهكذا. فأراد أبو داود رحمه الله هذه الكلمة أو هذا التفسير من أبي داود لا توجد في جميع روايات أبي داود إنما هي في بعض الروايات. فإذا وهو كأن أبا داود رحمه الله أراد أن يفسر أن هذه قرئت بفتح الباء أو هذه الكلمة البخل قرئت بفتح الباء والخاء أيضا أي اللهم إني أعوذ بك من البخل والحرام. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والحرم، وأعوذ بك من الجبن والبخل. أيضا في رواية أخرى. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا يحيى بن سليم وهو الطائفي وهو صدوق إلا أنه أصف بسوء الحفظ. قال حدثنا أن إسماعيل بن كثير، إسماعيل بن كثير أبو حاشم المكي الهجازي من الثقات، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، لقيط بن صبرة الصحابي، عاصم ابنه، عاصم بن لقيط بن صبرة من الثقات المعروفين من التابعين. وهناك نجد في قول بعض العلماء الجرح والتعديل قال: كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هكذا. لكننا نقول لا، إذا كان من بعد التابعين أو دون التابعين، وإلا عاصم بن عمر بن الخطاب كذلك، عاصم بن لقيط بن صبرة، فهم قالوا هكذا كل عاصم. عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود أيضا قالوا إنه ضعيف أو مضعف، إلا أن رواياتهم يعني ليست هي ضعيفة عند الجميع، إنما رواياتهم حسنة فيما لم يخالفوا. فهنا عاصم بن لقيط بن صبرة من الثقات أو التابعين من الطبقة الثالثة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بن المنتفق، أو في وفد بن المنتفق، هو من بن المنتفق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين يفرحون، الظاهر المقصود منها ولا تحسبن الذين يفرحون بما في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله، لا بما لم ينالوا بما لم يفعلوا. نعم. فهنا قال بفتح السين: لا تحسبن، لأن حسب كلمة حسب يحسب، حسب يحسب، يأتي من باب سمع يسمع ومن باب فعل يفعل. وقال بعضهم أنه يأتي حسب يحسب من باب ضرب يضرب أيضا، ولا تحسبن حسب يحسب من باب سمع يسمع، وحسب يحسب يأتي الباب السادس من أبواب الثلاثي المجرد، قالوا فعل يفعل، لأن الموازين الأفعال أو موازين أفعال الثلاثية فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه ثلاثة، فعل يفعل، فعل يفعل، كرم يكرم، ويأتي السادس فعل يفعل أيضا. فبعضهم قرأ لا تحسبن، لا تحسبن، انظروا قال قرأ فالشامي وحمزة وعاصم قرأ بفتح السين والباقون بالكسر، أي بكسر السين، لا تحسبن الذين، وهذه من القراءات السبع المشهورة المعروفة. أراد أن يبين هنا أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، لا تحسبن، أي بكسر السين، وهي من القراءات الجائزة، ولا يعني أنه من قرأ لا تحسبن يكون خطأ. وفي لسان العرب وقرئ قوله تعالى ولا تحسبن، ولا تحسبن، أي بفتح السين وكسرها. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء أيضا أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة من الثقات المعروفين، قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة، لحق المسلمون رجلا في غنيمة، أي في مجموعة من الغنم كان يرعى الغنم، لحق المسلمون هذا الرجل فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، تلك الغنيمة، لا تلك الغنيمة، غنيمة هي تصغير غنم، الظاهر تصغير غنم، ليست مقصود منها غنمة واحدة، إنما هي مجموعة من الغنم، وهي ليست قليلة كثيرة، هي قليلة، غنيمة. نعم. فإذا سحوت فإنني وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا سحوت فإنني رب الغنيمة والبعير أو كذا. نعم. فهنا الغنيمة ليست مقصود منها تصغير الغنمة، إنما هي في غنيمة مجموعة من الغنم كان يرى، فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت أي نزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالظاهر في إذا كان هو قال السلام عليكم فيريد السلامة، وهو يدل على أنه مسلم، وهو يدل على أنه مسلم، لكنهم اتهموه لعله يكون قد اتقاعا، كما قال في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في داخل الغزوة، رفع السيف على شخص فقال لا إله إلا الله، مع ذلك قتله، فجاء ناس وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، قالوا يا رسول الله إنه قال لا إله إلا الله وقتله أسامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكرر أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، وماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فالظاهر كل من أظهر الإسلام فهو مسلم لا شك فيه، لكنه غير وراء مسلم في هذا الزمان قد يكون هناك أشياء أخرى، فإذا في أول الوهلة يعتبر هو مسلم، ودائما يعتبر مسلما حتى يظهر منه ما يكون دليلا على النفاق وغيره، كما ذكر الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يظهرون النفاق، فبدت البغضاء في أفواههم وما تكن صدورهم أكبر إلى غيره. لكن ما دام لم يظهر شيء فلا نتهم أي واحد من هذا لعله جاء من فلان من بلد فلان كافر وجاء هنا صار مسلم أو كذا أو أظهر أنه مسلم، ما دام هو مع المسلمين وحياته حياة الإسلام يأتي ويصلي وكذا وكذا. وتأتي المسائل هنا في مسائل كثيرة جدا في مثل هذه، بعض الناس يقولون لا، قد يكون حتى سبحان الله وجدنا ناسا شباب فيهم بعض الأفكار الشاذة، فكان معنا شاب باكستاني كلما صلينا للجنازة ما يصلي، فقلت له يا أخي لماذا لا تصلي للجنازة، هذا في صالحك أنت تجد فيه على الأقل قيراط من الأجر، قال ما أدري هذا كافر ولا مسلم. قلنا سبحان الله، مكة يا أخي لو كان في باكستان في كراتشي من الممكن يكون واحد كافر، لكن مكة الناس جاؤوا به، فأخيرا اقتنع بالفعل. فإذا كان المسلمون حملوها على أعناقهم وجاؤوا به إلى بيت الله الذي لا يأتي فيه المسلم في الغالب، يشك فيه بأنه لا ندري له، هذا كله خلاف دين الله عز وجل. نعم. فهنا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هكذا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وقرئ السلم أيضا لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا أي لأجل تلك الغنيمة، أنتم قتلتم هذا الشخص. فبهذا يريد أن يقول السلام، القراءة التي جاء فيها بإثبات الألف يعني التحية، ولا تقول لمن حياكم بهذه التحية، إنما قالها تعوذا. يقول هناك في الدر المنثور، وفيه قال قرأ ابن عباس السلام كذا في الدر المنثور، وقرئ السلم بفتح السين من غير ألف ومعنى الاستسلام والانقياد أي استسلم وانقاد لكم، وقال لا إله إلا الله، ما دام ألقى إليكم السلم كما يقولون، إذا كان هذه من نظام الدول عامة، إذا شكوا في أحد فيقول ارفع اليدين، وكذا إذا رفع اليدين ألقى الخضوع لك، ألقى الخضوع لك، ما دام ألقى إليك الإشارة بأني مسلم وأنا أريد لا تقتلوني أو كذا فلا تقولوا لست مسلما. السلم، السلم أي أظهر الإسلام والخضوع والانقياد، فلا يجوز لكم أن تقتلوه. وقرئت هذه القراءة أيضا، وبذلك يريد أن يثبت أبو داود رحمه الله أن هذه فيها السلام وكذلك السلم، وكلتا القراءتين من القراءات السبع المشهورة. ثم قال نعم، أخرج عبد الرزاق وكذلك البخاري وغيرهم هذا الحديث وهو بلفظ السلام، ألست لا تقول لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا؟ نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن الإمام المصنف قال حدثنا ابن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله أبو الزناد هو ذكوان حا هو من الثقات حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود إذن وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن حجاج بن محمد وهو المصيصي العاور عن ابن أبي الزناد وهو أشبع. ماذا يقصد هو أشبع؟ يعني رواية الثانية التي هي الحجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد، سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد، رواية حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد أتم وأكمل، هكذا يريد. وهو أشبع أي ما روى حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد هذا أتم مما روى سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد. وهذا يدل على أن الراوي الثقة قد يروي الرواية في بعض الأحيان ويختصرها على قدر الحاجة، وقد يكون فيه عدة أجزاء، فعلى قدر المناسبة في الموقع يذكر جزء أو جزئين ويترك الباقي، ثم يأتي في وقت آخر فيروي بأطول منه، فليس هذا يكون أنه فيه عيب في الرواية إذا ثبتت بطرق صحيحة فهي كلها مقبولة. وتعرفون أن الزيادة التي جاء بها حجاج بن محمد المصيصي هو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم. وقد أورده السيوطي قال هنا هو أشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد أي سعيد بن منصور كان يقرأ. أورد السيوطي في حديثه في الدر المنصور فقال أخرج سعيد المنصور وابن سعد وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني والحاكم وغيرهم كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، غشيته السكينة الظاهر نزل عليه الوحي، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثقل الوحي ولا شك فيه، وكما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على ناقته وينزل عليه الوحي وهو على ناقته، فكانت تبرك الناقة من ثقل وحي الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واقع ما جاء ما قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي نزوله ثقيل والعمل به ثقيل إلا من يسر الله له. نعم. فيقول فوقعت فخذي فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه أي زال عنه كيفية أو زالت عنه كيفية الوحي، فقال اكتب. من الذي يقول اكتب؟ زيد بن ثابت، وكان من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره عثمان رضي الله أبو بكر رضي الله عنه في جمع القرآن أنه يكتب أيضا ويجمع. ثم سري فقال اكتب، وهذا يدل على أنه ما كانت تند آية إلا وكان يحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها الصحابة، وكان يكتب في عدة نسخ، ليس زيد بن ثابت فقط، كانوا يكتبون منه حتى يكون للمصحف في وقت واحد عدة نسخ. وهناك كانت تكون في بعض الأحيان بعض الكلمات وبعض الحروف واللهجات كان يكتبها السامي بلهجته، فعثمان رضي الله لم يتصرف في شيء إلا أنه كتب بلغة قريش، ثم بعد ذلك محى أو أحرق تلك النسخ التي كان فيها غير لغة قريش، لأنه كان مسار الاختلاف في كتاب الله تعالى. فهنا قال ثم سري أنا فقال اكتب فكتبت في كتف، كتف الأكتاف كانوا يحصلون الذي كانوا يكتبون أكتاف الغنم وأكتاف البعير وغيرها، وفيه يعني قد يكون مثل الكف أو زيادة، الغنم خاصة والبعير أكثر، فكانوا يكتبون في الأكتاف واللخف والحجارة الخفيفة الذي يكون مثل اللوح. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين كذلك والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر إلى آخر آية. فقال ابن أم مكتوم وكان رجلا عاما لما سمع فضل المجاهدين يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين. فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد. فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب غير أولي الضرر غير أولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون فيكون أولي الضرر الذين هم لهم نية حسنة والمؤمن يؤجر على نيته الحسنة لو كنت استطعت لجاهدت فيكون له أجر مثل الذي يكون يجاهد كما قال الله تعالى ولا يقطعون واديا إلا الآية التي فيها إلا كانوا معهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من المدينة ناسا خلفناهم وراءنا ما قطعتم واديا ولا سهلا ولا جبلا إلا كانوا معكم يعني في الأجر إنما حبسهم العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان إن شاء الله نيته حسنة وكان يستمر في طاعة الله تعالى وانقطع عن هذه الطاعة نيته أنه لو كان مستمرا لو كانت لم يكن له عذر لكان يستمر ويكتب له ما كان يعمل في صحته كما جاء في الحديث إذا سافر العبد أو مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في حضره وفي صحته. نعم. فهنا قال غير أولي الضرر. قال زيد أنزلها وحدها فألحقتها ما ينتقل الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند سدع الكتف. شوفوا هذا طريقة هذا الذي أخذها الأئمة رحمة الله عليهم المحدثون اللحق. إذا كتبت أنت على آن شيء سفيان أنا أتى وهناك أصله سفيان أمر فهناك لابد أن تلحق لحق يعني تشير شيئا خطا بارزا ثم تكتب في الحامش أمر ابن دينار. وهذا معروف إذا كتبت إلى اليمين تجعل ماذا يسمونه هذا في مصطلح الحديث ضبة فتجعل ضبة منحنية إلى جهة اليمين وإذا أردت أن تكتب إلى اليسار فالضبة منحنية إلى اليسار أو اليمين. فهو هذا الذي علمنا زيد بن ثابت رضي الله عنه علم المحدثين بهذه الطريقة إذا زيد. لكنه لابد أن يكون هناك عند التحقق والتحقق في المخطوطات هل هو خط الأصل لأنهم كانوا إذا قرأوا إذا كتبوا النسخة نسخة المحدث فكانوا يقرؤون ويصححون يقرأ الشيخ أو يقرأ أحدهم فيصحح على نسخة الشيخ فكانوا يزيدون فيها بخطهم. أما إذا أدخل بخط غير الخط المسن الناسخ هنا وقعت الشبهة لعل أحدا يكون قد ألحق من المتأخرين فلا تصح هذه الزيادة. لكن إذا كان بخطه هناك قد تكون أصدر بكاملها تلحق باللحق. وأنا هذا يقول ثم كأني أنظر إلى ملحقها يعني غير أولي الضرر بين الآيات بعدها إيش الآية سورة النساء لا سورة النساء غير أولي الضرر والمجاهدون. فإذا غير أولي الضرر هذه زادها بين لا يستوي القاعدون من المؤمنين وبين والمجاهدون ألحقها لحقا يعني أدخل فيها وكتبها. ولذلك يقول كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف عند شق في الكتف انتهى. كان يقرأ غير أولي الضرر بالحركة ويقرأ أيضا بالحركات الثلاثة قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة ابن حبيب الزيات وعاصم بن ابي النجود على انه صفه للقاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير فالصفه تابعه للموصوف فالقاعدون في حاله الرفع غير يكونوا في حاله الرفع لان القاعدون غير معين او بدل منه ايضا والبدل يكون اعرابه اعراب المبدل منه وقرا نافع وابن عامر والكسائي بالنسب على الحال او الاستثناء لان لفظة غير للاستثناء او حال كونهم غير اولي الضرر فيكون قرئت القراءتان وقرئ في الروايه الشاذه بالجر هذه الروايه غير مقبوله غير متواترة على أنها صفة للمؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر هكذا نقول من ناحية اللغة صحيح ومن شروط من شرط قراءة أن تكون موافقة للغة لكن من الشرط الشديد أيضا أن يكون مما يوافق الخط المصحف أيضا يكون من القراءات المتواترة فهذه ليست متواترة إنما هي من الشاذة وإن كان لغة يجوز في غير القرآن يجوز لك أن تجعل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير يكون مجرورا صفة للمؤمنين الذي هو مجرور بمن من المؤمنين في غير القرآن يجوز لك أن تقرأ هذا لكنه في القرآن لم تنقل هذه الرواية بالتواتر ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال وحدثنا محمد بن العلاء عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وهو ابن قريب الحمداني كلاهما شيخا أبي داود قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المجاهد قال حدثنا يونس بن يزيد وهو الأيلي مشهور من الثقات أنا أبي علي بن يزيد أبو علي بن يزيد هذا الأيلي أيضا أخو تعرفون أنه يونس بن يزيد الأيلي من الثقات المعروفين يونس بن يزيد الأيلي هذا أخوه أبو علي بن يزيد الأيلي لكن أخوه أبو يزيد هذا مجهول لم يوثقه أحد من الرواة من الأئمة ولذلك هذا الإسناد ضعيف عن الزهري أبو علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين أي بالرفع في القصاص كتب عليكم القصاص لا الثاني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين قال هكذا قال وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين من حيث اللغة في غير القرآن يجوز لك أن تؤول بأي تاويل لكن ما دامت لم تثبت هذه القراءة ولذلك لم يقرأها أحد إنما قرأوها العين بالعين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن كلها أن من ناسب للإسم فيكون معطوفا عليه فقراءة ما جاء من طريق أبي بن يزيد المجهول ضعفوها يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والعين بالعين لكن تجد في غير الحديث وفي غير القرآن في غير القرآن يعني يجوز لك أن تقرأ وتؤول وتأويلات النحاة يعني واسعة جدا كتاب معاني القرآن للزجاج هذا سبحان الله يذكر القراءات أيضا ويذكر كذا فيقول في بعضنا ويجوز لك أن تقرأ هذا في غير القرآن يعني لغة يجيز لكن ما دام القرآن منقول بالتواتر فلا يجوز لك أن تتصرف في القراءة فيها إلا ما وجد متواترا فدائما ينوه وسبحان الله يذكر في بعضنا قلنا فإذا قرأ الإنسان معاني القرآن للزجاج يجد أن النحاة حتى لو أخطأ أحد لابد أن يجد تأويل فيه نعم في لغة في كلامه فوارد لكن هنا ما دام الراوي ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النصب وليس الرفع كما جاء في هذه الرواية ولذلك ضعفوا هذه الرواية نعم قال أيضا حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي الثقة المعروف قال أخبرني أبي علي بن يزيد الجهضمي ثقة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك رجع الحديث إلى عبد الله بن مبارك نفسه أن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي يروي عن شيخه عن أخيه أبي علي بن يزيد وهو مجهول. فإذا الرواية صارت ضعيفة مثل الأول. عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. أن ليست هي مخففة, يعني ليست هي مثقلة, ليست هي مثقلة. إذا كانت مثقلة فهي تعمل, أما أن إذا كانت هي مخففة فيكون تكون تفسيرية. أن النفس بالنفس ولا تعمل عملا أن, فجاز بغير القرآن أن يقرأ هذا لا بأس فيها, لكنه في القرآن لم يثبت. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, أي فرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس القاتل بنفس المقتول والعين بالعين. وهنا جاءت اختلاف الروايات, قال والمعنى أي تفقه العين بالعين. نعم. وقرأ هنا ذكر قال البغوي في المعالم وقرأ الكسائي والعين وما بعدها بالرفع, وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو جعفر وعمر والجروح لا, والجروح فقط بالرفع, وهذا قرأه غير واحد, وهذا من القراءة المعروفة. وقرأ الآخرون كلها بالنسب, أي أن العين بالعين والجروح قصاص. وأما الكسائي وحده فقرأ العين بالعين. ولكن إذا كانت الرواية ضعيفة ولم تثبت بالرواية الصحيحة فيكون ضعيفة في الحقيقة, ولذلك أكثر أو قراءة الستة الأكثرين من القراء هو بالنسب في جميع هذه المعطوفات ولم يقرأوه بالرفع. ثم قال حدثنا النفيلي. النفيلي مضى بنا وهو عبد الله محمد بن عبد الله النفيلي من الثقات, قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج, قال حدثنا فضيل بن مرزوق البصري من الثقات عن عطية ابن سعد العوفي. عن عطية ابن سعد العوفي, عطية ابن سعد في الحقيقة قال قرأت عند عبد الله بن عمرو عطية ابن سعد, قالوا إنها يعني إنه كان يدلس وهو ضعفه غير واحد من الأئمة, لكن حسنوه لأجل طرق أخرى يأتي كما قال. قال قرأت عند عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف بسكون بفتح الضاد, فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي, فأخذ علي كما أخذت عليك. يعني عبد الله بن عمر يقول أنا كنت قرأت الله الذي خلقكم من ضعف فأنا أخذت عليك, أنت لما قرأت من ضعف كذلك كنت قرأت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها علي وصحها من ضعف. والقراءة موجودة هذه من ضعف. قال البغي قرية بضم الضاد وفتحها, فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم, وهذا مما أجازوه من الأحرف الذي نزل القرآن على سبعة أحرف فأجازوه انتهى. وقال النسفي فتح الضاد عاصم حمزة من القراء السبعة, حمزة الزيات عاصم من أبي النجود البهدلة, وضم غيرهما وهو اختيار حفص, وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روي عن ابن عمر قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف فأقرأني من ضعف, هذا قول البغوي رحمه الله. فإذا فيه قراءتان من ضعف ومن ضعف, لكن في فقه اللغة فيما يظهر هم يفرقون بين الضعف وبين الضعف, يقولون الضعف في الجسد والضعف في الرأي, إذا كان الرأي ضعيفا فيقولون فيه ضعف, أما إذا كان في الجسد نحيف فيقولون ضعيف ضعف ضعف بضم الضاد في الجسم وبضم بفتح الضاد في المعنى الرأي وغيره, هكذا في فقه اللغة يعني. فإذا حتى تأويل المعاني القرآن أيضا يحتمل التأويلين, يعني إنسان يكون صغيرا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من ضعف من أعظم ضعف ما يعرف شيء ثم بعد ذلك يكبر فربما يكون له رأي والأم والأب يا ولدي كذا يعني أشياء يعني تحمل هذا فيكون قراءة في ومعاني القرآن في كليهما صحيحة إن شاء الله نعم لكن في اللغة يقولون الضعف في الجسد والضعف في الرأي نعم وهنا قالوا إن نعم المشكلة هنا الذي قالوا أن عطية بن سعد العوفي وهو مدلس وبعضهم ضعفه وحسن حديثه فعلى هذا قبله الآخرون لأنه هنا لم يحصل التدليس منه قال قرأت عطية مدلس لكنه قال قرأت على عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم جاء بإسناد آخر قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل وهو الهلالي من الصدوقين عن هارون وهو هارون بن أنترة في هذا الإسناد الذين رووا عن عبد الله بن جابر اثنان هارون بن أنترة أو هارون بن موسى الأزدي كلاهما ثقات إن شاء الله النحوي فهارون عن عبد الله بن جابر وهو عبد الله بن جابر أبو حمزة البصري مقبول عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف فالإسناد على كل حال فيه الكلام قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل ابن مرزوق وليست المسألة على فضيل ابن مرزوق هو صدوق إلا أنه كان يتهم بالتشيع وهنا المسألة ليست تتعلق بالتشيع لذلك حديثه يكون مقبول هذا آخر كلامي وفي عطية بن سعد هكذا ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف وليس في الأشراف أن الترمذي أخرجه من حديث عطية عن أبي سعيد والذي شاهدناه في غير نسخة من الترمذي عن عطية عن عبد الله بن عمر عطية عن أبي سعيد هنا وعطية عن أبي عمر عن عبد الله بن عمر فإذا الضعف الإسناد والله أعلم فيما يظهر لي أنه يكون ضعيفا لأجل عطية عطية بن سعد العوفي ضعفوه ويضعفون حديثه نعم وهذه القراءة ثابتة إلا أنها الرواية من حيث الإسناد ضعيفة نعم هذا الذي يظهر والله أعلم نعم لا يكون حسنا لغيره لأن مداره على عطية في كلتا الحالتين وعطية قد اضطرب في هذا فمرة روى عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه ومرة عن عبد الله بن عمر فهذا يدل على ضعفه وعدم ضبطه أيضا والله أعلم فلذلك الشيخ الألباني حسن هذه الرواية لكن ما يظهر تحسينه والله أعلم إنما ما دام مداره على عطية بن سعد العوفي وهو مضعف فيكون حديثه ضعيفا والله أعلم نعم ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري أن أسلم المنقري أسلم أبو سعيد هكذا دا ترجمته غير منسوب إلى أبيه أسلم أبو سعيد من الثقات عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله عن أبيه من هو عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عبد الله بن عبد الرحمن هو المقبول ولم يوثقه أحد وعبد الرحمن بن أبزة الصحابي الصغير قال قال أبي بفضل الله برحمته فبذلك فلتفرحوا فلتفرحوا بالخطاب هكذا قال أبي بن كعب بفضل الله بذلك فلتفرحوا يعني كأنه مخاطب به المسلمون وقرئ قراءة الأكثرين قراءة الأكثرين فليفرحوا أي بالياء أي ليفرح ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله قرأ يعقوب وحده بالتاء خطابا للمؤمنين وهو من القراءات غير مقبولة والصحيح في هذا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله وهو مضى بنا من شيوخ أبي داود محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه قال حدثنا المغيرة بن سلمة وهو مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام من الثقات الأصباد قال حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك عن الأجلح. أجلح اللقب هكذا قيل عنده اسم وقيل لقب لجلحة كانت في رأسه. جلحة قالوا إذا أصيب الإنسان بجرح أو أصيب بخراج في رأسه فيذهب عنه الشعر، هذا يسمى جلحة، يعني ذهاب الشعر في جهة ربما يكون حصل له ضربة أو قتال أو كذا، فقالوا لقب هذا لكنهم ما ذكروا اسمه الأجلح بن عبد الله بن حجية هكذا. وهو صدوق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فبفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا الراوي في الحقيقة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة لم يوثقوه، ولذلك على قواعد التحديث يكون هذا الإسناد ضعيفا لا يظهر، ما ندري كيف، لأنه مقبول مقبول قال قال أبي، وكذلك مدار في الرواية الثانية أيضا قال قال أنا حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي، فالرواية فيها قال البغوي قرأ أبو جعفر بن عامر فليفرحوا وتجمع بالياء وتجمعون بالتاء، وقرأ يعقوب إليهما بالتاء خطابا للمؤمنين، والباقون بالياء أي فليفرحوا أي هذا القرآن والفضل من الله خير مما يجمعون. فالقراءة ثابتة، هذه القراءة يعني فلتفرحوا وفليفرحوا، لكن قراءة الأكثرين فليفرحوا. نعم. إلا أن الرواية فيما يظهر ما أدري كيف هنا قال أنا أردت أن أجد له طرق ما وجدت له طرق يعني حسن أو صحيح تصحيحه وتحسينه فيه يعني صعوبة، فلتنظروا هل هناك له طريق آخر، لأن مداره على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة قالوا أنه لم يوثقه أحد إنما روى عنه إثنان فقط. نعم. إذا كان تابعي كبير من الممكن أن يحسن حديثه على طريقة غير واحد من الأئمة، لكن عبد الرحمن بن أبزة نفسه صحابي صغير، وهذا تابعي الظاهر ليس من التابعين الكبار عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. إلا أن القراءة ثابتة من القراءات السبعية. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن شهر بن ثابت بن أسلم البناني عن شهر بن حوشب مولى أسماء بنت مولى أسماء مولى أم سلمة أنا أسماء بنت يزيد أنها سمعت أسماء بنت يزيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عامل غير صالح فلا تخاطبني في الذين ظلموا إنه عامل على نوح عليه السلام آية إيه طيب اقرأ قبلا وبعدا يا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إنه ليس من أعمال أهلك إنه عمل غير صالح، هذه قراءة الحفصية، وقرأ أيضا إنه عمل غير صالح أي عمل عملا غير صالح، فالعمل هو الذي يجمع بينك وبينه لا القرابة، فعمل غير صالح أو عمله عمل غير صالح. فقرأ النبي، هذه الرواية صحيحة، أن النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أن إنه عمل غير صالح، والقراءة قراءة حفص غيره إنه عمل غير صالح غير صالح، فإذا قال عمل في الماضي غير صالح منصوب غير منصوب صالح مضاف إليه. نعم. يقول هنا قرأ الكسائي ويعقوب عمل على ما جاء، وهذه الرواية صحيحة بكسر الميم وفتح اللام، غير بفتح الراء على عود الفعل على الابن، ومعناه أنه عمل الشرك والكفر إلى آخره. فجاز أن تقرأ، وقد قرأ في القراءات السبعية المقبولة. قال حدثنا أبو كامل، وهو مظفر ابن مدرك أبو كامل الجحدري من الثقات، أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار، وهو الدباب البصري من الثقات أيضا، قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة، شهر بن حوشب كان يعرف مولى أم سلمة، سألت أم سلمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. فقال أبو داود رواه هارون النهوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز يعني وافقه عليه غيره أيضا في هذه الرواية. نعم. وهذه الآية إنه عمل غير صالح بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين غيره بضم الراء، قرأها إنه عمل غير صالح بصيغة الماضي. قال المنذري وكانت أم سلمة هذه خطيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء ولا أم سلمة؟ يقول سمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. الذي هنا سألت أم سلمة فيما يظهر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال المنذري سمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد، لأن عن شهر بن حوشب في الرواية السابقة أنا أسماء بنت يزيد، وهنا كناها سألت أم سلمة يعني أسماء بنت يزيد، فإذا تكون هنا الصحابية هي واحدة، لكن إذا قلنا إن أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس ببعيد أن يكون سمع من أسماء كذلك من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر مولاها، لكنه أرى أنه حصل الاختلاف بين الأئمة، ولذلك عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية، وقال الترمذي كلا الحديثين عندي واحد. هذا يعني حصل الاختلاف بين الأئمة، بعضهم قال أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت يزيد، ومن كلتيهما يروي شهر بن حوشب، لكن الترمذي وكذلك عبد بن حميد كأنهما جعلا حديثا واحدا يعني من مسند أسماء بنت يزيد وهي أم سلمة، وليست من مسند أسماء بنت يزيد وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول كلتا الروايتين واحد وأسماء هي أم سلمة، فليس هناك صحابية أخرى. وكانت أم سلمة أسماء بنت يزيد هذه خطيبة النساء. إيش معنى خطيبة النساء؟ يعني هو خطيبة، كان أنا أردت أن أجد لكن تفسيره ما وجد، لكن نقل هكذا خطيبة، ربما إذا أرادت أن تتكلم شيء فيما بين النساء فكانت تتكلم، كما كانوا يقولون إن ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ناسا حتى أمامه صلى الله عليه وسلم، فكان وهو كان من أفصح الناس أيضا، مع كونه سبحان الله كما جاء في قول زوجته أو زوجه جميلة بنت أبي سلمة أنه كان دميم الشكل، لكنه كان من الفصحاء خطيب النبي. فهل كان بهذا المعنى أم خطيبة النساء كانت تخطب وكانت تكون من العجائز الكبار وكانت تدخل في الاجتماعيات هذه وتخطب النساء والبنات؟ والله أعلم. نعم. وقد روى شهر بن حوشب أيضا عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التفصيل يدل والله أعلم على أنه وقع الخلاف بين أئمتنا رحمة الله أئمة الحديث أن أم سلمة المذكورة في الرواية الثانية هي أسماء أو غير أسماء. نعم. ومن كلتيهما يروي شهر. ثم قال حدثنا إبراهيم الموسى وهو الرازي لقبه الصغير مضى بنا كثير، قال أخبرنا عيسى وهو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حمزة الزيات أحد القراء المعروفين من القراء العشرة والسبعة، وهو حمزة ابن حبيب القارئ. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير التابعي المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب. أبي بن كعب الصحابي، ابن عباس الصحابي، فهذا رواية الأقران أو رواية الصحابي عن الصحابي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، قال رحمة الله علينا وعلى موسى، رحمة الله علينا وعلى موسى، يعني ما كان يقول رحمة الله على موسى وعلينا. ولذلك يستحب العلماء إذا جاء ذكر موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فماذا نقول؟ موسى ومحمد على نبينا وعليه السلام، هكذا استحبوا، يعني نسلم أولا على نبينا ثم وعليه السلام، كذلك عيسى وموسى ومحمد على نبينا وعليهم السلام. نعم، الصلاة والسلام. فكان إذا بدأ بنفسه، كان إذا دعا رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب، يعني قصة خضر وهي في رواية البخاري، هذا من القصة الطويلة أنه يعني في كتاب الله تعالى ثلاثة أسئلة وتسبب لفراقه، مو كذا؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر لرأى من صاحب العجب، أي من الأشياء الأخرى التي هي من الخوارق وغير ظاهر لعامة الناس، لكنه كان أمرا شرعيا مع صاحبه سواء كان هو خضر أو اسمه آخر، لكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني، لدني أو لدني، أراد أن يبين القراءة هنا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني، هكذا في روايات البخاري بتشديد النون، طولها حمزة، يعني حمزة الزياد، لدني يعني بالغنة، بالغنة، وليس لدني بدون غنة، طول تطويل هنا المقصود منه بالغنة دون قوله ولكنه قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لما قال إن سألتك عن شيء بعدها، قال تعفوني تسمح لي وكذا، لعله يتمادى معه في طريق أطول وتظهر من كرامات الله تبارك وتعالى على يد خضر أكثر وأكثر. نعم، فهنا لدني يقول نعم، أي مثقلة بضم الدال وتشديد النون، حمزة الزيات هو فاعل طول فيكون لدني، وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني، من لدني بدون التطويل والتشديد خفيفة النون، وقرأ الآخرون بتشديده، فقراءة الأكثرين حفص وعاصم وابن كثير وغيرهم من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا، وقرأ بعضهم من لدني عذرا، وهذه من القراءات المشهورة المعروفة. نعم، وفي البيضاوي وقرأ نافع لدني بتحريك النون والاكتفاء بها بالنون الوقاية، وقرأ أبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان الدال، لدن بتحريك النون وإسكان الدال، لدني أي طولها، هذه قد يكون والله أعلم من القراءات غير سبعية. نعم، والأكثرون من لدني عذرا. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد البصري من الثقات، أو أبو عبد الله العنبري البصري من الثقات، قال حدثنا أمية بن خالد، وهو أيضا مضى بنا، أمية بن خالد بن الأسود القيسي من الثقات، قال حدثنا أبو الجارية العبدي، هكذا ذكرت ترجمته أبو الجارية ولم يذكر باسمه، معروف بكنيته لكنه معروف عند المحدثين بكنيته لكنه مجهول جرحا وتعديلا، لم يذكر بالجرح والتعديل، والمجهول روايته تكون ضعيفة، ومدارها عليه أن شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بلغت من لدني وثقلها، من لدني عذرا. الرواية من حيث الإسناد ضعيف، لكنه ما دامت الرواية السابقة الصحيحة قد وافقت بهذه القراءة فتكون الرواية حسنة لغيرها، حسن لغيره، هذا الحديث يكون أو هذا الإسناد يكون حسنا لغيره أي للسابق، لأن أبا الجارية قد شاهد أو شهد لحديثه الحديث السابق. نعم، هنا أبو الجارية مجهول، والمجهول حديثه ضعيف والإسناد ضعيف، إلا أنه مع الإسناد السابق حسن لغيره، وافق ما الحديث السابق في هذه القراءة والرواية نفسها عن أبي بن كعب، عن ابن عباس عن أبي بن كعب. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، محمد بن مسعود بن يوسف المصيصي من الثقات الضابطين، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات المعروفين، قال حدثنا محمد بن دينار. هنا محمد بن دينار هذا الأزدي صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ حديثه ضعيف. قال حدثنا سعد بن أوس، سعد بن أوس العبسي من الثقات، عن مسدع أبو يحيى الأعرج، وهو أيضا روى عنه اثنان إلا أنه لم يوثق. فإذا هذا الإسناد يكون ضعيفا، وفيه سببان للضعف: وجود محمد بن دينار الأزدي سيء الحفظ، والثاني وجود مسدع أبي يحيى وهو مستور. قال سمعت ابن عباس يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة، فانطلقت لا في قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، حاء فتاء وميم كسرة وهمزة مفتوحة، حمئة هكذا. حمئة معناها أنها ذات حمعة وطينة سوداء، في عين طينتها سوداء. وهنا حمئة هذه هي قراءة الأكثرين، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي أبو بكر حامئة، أيضا هكذا حامئة قرأ غيره حفص وابن كثير حمية، وابن عامر وحمزة والكسائي حامية، في عين حامية، ولا تنافي بينهما، يجوز من حيث اللغة من حيث القراءة ما دام ثابتة، فيجوز أن تقرأ حامية وحمية، وليس بينهما تخالف، لأن الحامية قد تكون حارة بمعنى حم من الحرارة، ويكون ذاته طين سوداء، فليس بينهما في المعنى تخالف لا تنافيه، لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين، فجاز أن يقرأ. ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلف في قراءة هذه الآية، وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك الوقت، فلو كانت عنده رواية للنبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. هنا شئنا وبي بن كعب، وكعب بن المادري يروى عن ابن عباس، ذكر هنا أن كعب ما أدري كيف يقول هذا، أنا فهمت هنا، انظروا أنا أردت أن أذكر هنا الرواية عن أبي بن كعب، أقرأكم أبي يروي عنه ابن عباس، لكنه هنا يقول ويروى أن ابن عباس وابن العاص اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك الوقت، فلو كانت عنده رواية للنبي صلى الله عليه وسلم استغنى بروايته ولم يحتج إلى الكعب. نقول هذا كأنه يستبعد، يقول كيف يمكن، لكنه يروى وليس له إسناد ثابت أنهما يرتفع إلى كعب، فلا يستبعد منه أنه ابن عباس قال أقرأني أبي بن كعب، إذا كان عند ابن عباس هذه الرواية لماذا يرتفعان ويتحاكمان إلى كعب الأحبار؟ نقول هذه الرواية رواية كعب الأحبار ليست بصحيحة، يروى بصيغة التمريض والصحيح الثابت أقرأني أبي بن كعب، وما يحتاج إلى أن نقول أنه بينهما تخالف، ولو لم تكن عنده هذه الرواية فتحاكم إلى كعب الأحبار. وكعب الأحبار ماذا يكون؟ هو من لا كعب الأحبار ليس صحابي، من التابعين، وكان يروي عن أهل الكتاب شيئا كثيرا. نعم، على كل حال فالرواية جائزة حامية وحمية. ثم قال حدثنا يحيى بن الفضل، وهو أي من قالوا أنه لم يوثق، وروى عنه اثنان، يحيى بن الفضل روى عنه أبو داود وكذلك ابن ماجة، قال حدثنا وهيب ابن عمرو والنمري ايضا مستور لم يعرف قال حدثنا هارون وهو ابن عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني ثقه قال اخبرني ابان ابن تغلب صدوق عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل عليين لا يشرف على اهل الجنه فتضيء الجنه بوجهه كانها كوكب دري ان الرجل من اهل عليين الدرجات العاليه من اهل عليين لا يشرف على اهل الجنه عامه على الجنه الذين هم اسفل منه كما جاء في ان اهل عليين لا يتراءون كما يتراءى النجم في الافق الغابر فأهل الجنة لأهل العليين يشرف أحدهم على الجنة فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب الدري الرواية ضعيفة على كل حال نعم وصلى الله على
لكن يكفر الصحابة وكذا وكذا فيكفر بتكفير الصحابة هذا لا نشك فيه لكن المثل لا يظهرها وكذا لكن الحقيقة إلى الآن يتهمون عائشة بما برأها من طيب هل بعد هذا يبقى إيمان ويكفرون جميع الصحابة لكن إذا قال لا إله إلا الله الرافضي هذا من قبل يقول لكن قل أنا سني وأتوب إلى الله تعالى نقبل وإلى مرة يقول ابن أخي هل يعتبر محرما لزوجتي لا ابن أخيك ليس محرما لزوجتي نعم لأنه إذا كان طلقت منه أو على كل حال حالة أخرى فجاز له أن يتزوج أليس فيها أي شبهة هذا ليس محرما لها لكن الناس ما يقبلون يقولون الناس يغضبون إذا كان واحد يقول هؤلاء جاءوا ودرسوا والبنات درسوا الآن صاروا مشكلة وقبيلة الآن يعني فتتوا وشتتوا كذا يزودون كذا
روي المرة بارح ابن الأجلح
الأجلح
ولا مكتوب ابن الأجلج
ابن الأجلح مكتوب
أجلج
أجلج لا لا هو أجلح الأجلح أجلح ابن عبد الله ابن حجية الكندي هذا معروف وكان كما ذكر حتى في علوم الحديث قال كان يسمى أجله لجلحة في رأسه جلحة يعني سقوط الشعر لأجل الجرح أو شيء جرحة إيه بالحاء
أجلج غيرهما
لا لا أجلج ما في أظن نعم ذكر هذا في نص عليه في علوم الحديث للصلاة في الألقاب قال الألقاب التي تكون باسمه الأسامي التي تكون باسم اللقب هذا اسمه كذلك الكنى التي تكون باسم اللقب مثل أبو بكر وكذا هذا اسمه وهذا كنيته نحن في قرية وفيه مسجد القرية فيه إمام ولكن الناس عمروا مسجد عند بيوتهم يصلون فيها يسألني إيش معنى إذا كانت القرية لا تحتمل عدة مساجد لا إذا هل بنوا مسجد أمروا مساجد كلهم صغيرة كذا شوف إذا كانت بعيدة إذا كانت بعيدة لا شك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمعون النداء في الزمان الأول بدون ميكروفون فإذا كان بعيدة كان القريبين كانوا يصلون الله أعلم إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن للصلوات هذا للجمعة والأعياد وغيرها لكن للصلوات الأخرى القبائل كانت تعمل مساجد هي بعيدة بعيدة معناه لا يمكن أن يصل بين الأذان والإقامة إلى المسجد يقدر هكذا قرية كم بيت فيه لا هذا لا يسع في حال من الأحوال لابد أن يجتمعوا في مسجد واحد في صلوات إمامة وكذلك في الجمعة والجماعات عجيب سبحان الله نعم وهذا ليس بصحيح الحقيقة يقطعون لكن فين هذا بعد الطائف. أيضا رأيت في الجيزان أيضا مساجد صغيرة بنوها كده بالحقيقة فيه، لأن بيوتهم مفرقة فما يروح عنده، وهي يمكن أن يجتمعوا الله أعلم في قريب من الله كلهم، لكنهم بنوا هذا خطأ في الحقيقة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الكبير هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القبائل التي كانت تسكن بعيدة هي التي كانت لها مساجد، مسجد بني عبد الأشهر ومسجد فلان، مسجد بني عمرو بن عوف وكذا، هي كانت بعيدة، لكنهم كانوا يجتمعون يوم الجمعة سبحان الله، ناس كانوا يأتون من العوالي كما جاء في الروايات. فهذا خطأ بالحقيقة، والله المستعان ينبغي أن توحدوا جماعة المسلمين.
شيئا الى اجل وجاء الاجل ولم
تثمر فيه،
هل
يجوز
له
ان يدفع العوض اذا كان جاءت الثمره؟ اذا لم تثمر في الحقيقه فهنا يعني هل هو اجتهد فيه وكذا ولا لم يزرع فيه لم ياتي، هذه فيها قد يكون الاصل فيه انه اذا كانت الجائحه جاءت وراحت بالثمر، فجاء الحديث فيه بما يأخذ أحدكم مال أخيه، بما يأخذ أحدكم مال أخيه في هذه الحالة والله أعلم يرد إذا كان يعني عنده تفريط، أما إذا لم يكن تفريط والله أعلم اجتهد وزرع وكل شيء فالبيع ثابت والملك لأصحاب البيوت إن شاء الله. هنا.